بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي في ختام هذه الدورة العلمية والتي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. أحبتي الكرام، من القواعد المنهجية والمهمة جدا، من أعظم النفع الذي تقدمه وتبذله لمن حولك أن تنفعهم في أمور الدين وفيما يقربهم إلى الله عز وجل. إن بعض الناس قد ينتبه إلى النفع الدنيوي ولا ينتبه إلى النفع الديني الذي يكون سببا في فلاح العبد في الدار الآخرة وإقباله على طاعة الله عز وجل. لذلك يا أخي الموفق، إذا جلست مع بعض الناس خاصة عوام الناس، اسعى في أن تنفعهم في مجال الدين وفيما يقربهم إلى الله عز وجل، ورب كلمة عابرة تلقيها يحيي الله عز وجل بها قلب إنسان غافل. يذكر أن سبب تأليف الإمام البخاري لصحيح البخاري أنه جلس مجلسا بحضرة شيخه إسحاق بن راهويه، فشيخه إسحاق يقول: لو تصدى أحد منكم فجمع ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الإمام البخاري صحيح البخاري. ويحكى أيضا عن الحافظ الذهبي، وكان في أول أمره متجها لعلم القراءات، قال له بعض مشايخه: إن هذا الخط يشبه خط المحدثين، فأقبل على علم الحديث. لذلك يا طالب العلم، انفع الناس فيما يقربهم إلى الله عز وجل، وذكرهم بمثل هذه المسائل وهذه الأمور، خاصة أهل بيتك، ذكرهم بتقوى الله، حذرهم من شر مسائل التحزب، حذرهم من شر مسائل التفلت من دين الله وركون بعض أبناء المسلمين إلى بعض الشبهات التي تؤدي في النهاية إلى الإلحاد والعياذ بالله. جاء في صحيح البخاري عن نافع أن أهل المدينة لما خلعوا بيعة يزيد بن معاوية، ما الذي فعله ابن عمر رضي الله عنهما؟ جمع حشمه وولده وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كان الفيصل بيني وبينه. لاحظوا كيف أن ابن عمر شدد على أهله وأنكر عليهم وحذرهم من الخروج على ولي الأمر، وهذا أمر من أعظم النفع الذي تقدمه لأهل بيتك. ثم عندنا فائدة أخرى بارك الله فيكم: لا تحابي أحدا في معصية الله عز وجل. ما صورة هذه المسألة؟ بعض الناس قد يكون عنده أبناء عمومة من قرابته، هؤلاء يجتمعون في مجلس، وفي هذا المجلس يكثر اللغط وتكثر المسائل التي لا تنفع، بل قد يتمادى بعضهم إلى أمور من معصية الله عز وجل، فتجد أحيانا بعضهم وعليه سيمة التدين والاستقامة يجلس مع هؤلاء ويضحك معهم وكأن شيئا لم يكن، وبعض العامة فيه شر، يجلس أولا معك فيتكلم بالكلام القبيح، إن تابعته تمادى، إن تابعته ربما دخن ونفخ هذا الدخان في وجهك، إن وجدك قد تابعته على هذا الأمر ربما شجع غيره على الوقوع في معصية الله. دينك غال فلا تفرط فيه، ولا تحابي في دين الله عز وجل. إذا فعل بعضهم المنكر أنكر عليه وقل له لا يجوز مثل هذا الأمر، ولا يلزمك أن تجلس معهم، تستطيع أن تستأذن منهم وتخرج منهم. المحدث الكبير علي بن المديني سئل عن والده، ووالده ضعيف في علم الحديث، بل قال بعضهم عن والده بأنه متروك، وابن علي إمام من أئمة الحديث، بل هو أمير المؤمنين في الحديث، والبخاري يقول عنه ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. فعلي بن المديني يسأل عن والده، قال اسألوا غيري، يعني يصعب علي أن أتكلم عن والدي جرحا وتعديلا. قالوا سألناك، الآن سألناك. فأطرق ثم رفع رأسه وقال هذا دين والده ضعيف. واضح بارك الله فيكم؟ هذا دين الله عز وجل. لا تحابي في دين الله سبحانه وتعالى. عندك بعض الأقارب يدعونك إلى أن تذهب إلى مكان، هذا المكان فيه كذا وكذا من الأمور التي لا تنفع ومن الأمور التي تضرك في دينك، لا يجوز لك أن تجاملهم في دين الله عز وجل. وبعض الشباب نشأ نشأة طيبة ونشأ على تقوى الله عز وجل، لما بدأ يجامل بعض قرابته في المعاصي ويتساهل معهم، بعد ذلك تقحم الكبائر والموبقات، وبعضهم انسلخ من الاستقامة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أذكر أيضا فائدة وذكرت شيئا منها في الدرس الماضي، موضوع حسن الخلق، هذا الكلام قد سبق عنه، لكن أنبهك على نقطة. بعض الناس وللأسف الشديد يرمي بعض طلاب العلم بأن ما عندهم الخلق الحسن، والأعجب من هذا أن بعض الناس يتابع هذا الذي يرمي طلاب العلم بمثل هذه الأمور ويقرهم على هذا. تقول له يا فلان، أنت تقول عن بعض المشايخ بأن هذا الشيخ ما عنده الخلق الحسن، ما الذي جرى؟ ما الذي وقع؟ قال اتصلت عليه وما رد علي. طيب يمكن كان مشغول الله يرضى عليك، يمكن كان عنده ارتباط، يمكن كان في درس علمي، يمكن كان عنده مشكلة أسرية، لماذا تبادر باتهامه؟ ثم أيضا أحبتي الكرام، يذكر لي بعض طلاب العلم، بعضهم يتصل عليك مرات كثيرة الساعة الواحدة ليلا، فإن قلت له يا أخي الكريم هذا وقت ليس بوقت اتصال، يقول لك أنتم أهل العلم ما عندكم أخلاق. طيب إيش هالكلام؟ الله يرضى عليك بارك الله فيك. يعني من طرائف ما وقع، اتصل علي رجل أظن الساعة الثانية قبل الفجر يعني، وقال بأنه يعني سؤال أحرق ضبا، ما حكم العمل؟ طيب الحين قلت هذا أنكر عليه لما اتصلت الساعة ثنتين سالفة فيها ضبان، يعني قلت أخوي هذا ما يجوز، واتق الله عز وجل كيف تفعل هذا العمل. طيب يمكن غيري عنده شخص مريض، عنده طفل مثلا أو غير ذلك، فلذلك لا يصح مثل هذا الأمر. وهب أن موقفا معينا قد وقع، هل هذا يبيح لك أن تنهش في أعراض طلاب العلم والمشايخ وأهل العلم؟ والله ما يصح هذا الأمر. لذلك يا طالب العلم انتبه من هذه المسألة. جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من رد عن عرض أخيه كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. ثم أنبهك على فائدة، كما أن الإنسان مطالب بحسن الخلق، أيضا مطالب شرعا أن يصبر على أذية الناس. يعني بعض الناس نفسيته كالزجاج، قلت له كلمة انكسر مباشرة. يا أخي الكريم ترى ما يصلح، تحمل بارك الله فيك، الصبر طيب. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إذاء عظيما بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، ومع هذا كان يعفو ويصفح. وأحيانا بعض الناس يسمع الكلمة، نسأل الله العفو والعافية، بعضهم يقول أنا أفكر أن أترك الاستقامة. طيب وأنت تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، دين الله عز وجل غير محتاج لا لي ولا لك. فلذلك لابد على الإنسان أن يصبر وأن يتحمل وأن يعني يتغافل عن بعض أنواع الكلام. وكم تمر على أهل العلم مع مشايخهم لما كانوا في بداية طلب العلم بعض المواقف، فيصبرون ويتحملون، فيكتب الله عز وجل بسبب صبرهم هذا النفع والخير العظيم. وإذا تعرضت لأي أذية أو إساءة من الناس فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم كم أوذي، والأنبياء والرسل أوذوا إيذاء عظيما عليهم أتم الصلاة والتسليم. فلذلك لابد من الصبر. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام لبث في السجن بضع سنين الصديق النبي والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فإذا قيل لك أحيانا كلمة عابرة لابد يكون عندك الحلم والأنات. اتصل لي أحد الإخوة وهو في ألم عظيم، خير شو اللي صاير؟ كان نقلوني من مسجدي. وين ودوك؟ في نفس المدينة لكن مسجد آخر بالقرب من المسجد الأول. قلت بس هذا؟ قل الحمد لله ما صار شيء، الله يرضى عليك. صحيح بعض الأمور قد يتضايق منها الإنسان، لكن لا تكن نفسيتك كالزجاج. ولذلك أحسن إلى الناس واصبر على أذاهم وكأنك ما سمعت بعض الأمور ولا رأيت بعض الأمور. ابن عمر رضي الله عنهما تبعه رجل وجعل يسب ابن عمر، وابن عمر ساكت. فلما بلغ ابن عمر باب داره التفت للرجل وقال: أنا وأخي نافع، أنا وأخي عاصم لا نسب الناس. أعرض عنه ابن عمر وما كلمه، وبين له أن منهجي ألا أجاري من تطاول علي في سفهه. لذلك يقولون: عطب السفيه بيده وفيه. يعني من القصص التي تروى في ذكاء بعضهم أن رجلا قال لآخر وأراد أن يحمله على الغضب، يعني إن في عينيك جمالا وهذه العيون تشبه عيون أمك. هذه تروى في قصة التاريخ عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فقال له معاوية، يذكر هذا وهذا طبعا من عقل معاوية رضي الله عنه وأرضاه، قال: طالما أعجبت أبا سفيان. فالرجل ول في زهو، يعني أنه قال هذه الكلمة لمعاوية. فلما مضى هذا الرجل قال معاوية: قتلته ورب الكعبة. قال له: كيف؟ قال: سيسافه غيري، وغيري لن يصبر مثل صبر معاوية رضي الله عنه، مشهور بالحلم والحكمة. فذهب هذا الرجل وسفه على رجل آخر ما تحمله فقطع رأسه. واضح بارك الله فيكم. فلذلك لا تجاري السفيه في سفه، وإن سفيها عليك بكلمة أعرض عنه وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري حضر مجلسا، فقام رجل وقال في هذا المجلس: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه. يعني اللي يريد يتكلم ليتكلم وسأريه ماذا أفعل به. فقال هذا المتكلم: فنحن أحق بهذا الأمر منه ومن أبيه. قال حبيب ابن مسلمة وكان حاضرا لابن عمر: ألا تجيبه؟ ما ترد عليه؟ قال: فحللت حبوتي، يعني ابن عمر اعتدل في الجلسة، وهممت أن أقول له كذا وكذا يرد عليه. قال: فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. فقال حبيب لابن عمر: حفظت وعصمت. يعني ابن عمر أراد أن يرد على هذا الرجل، قال: ذكرت الجنة وما فيها من النعيم العظيم. طيب الجنة إذا أراد الإنسان أن يدخل يصبر ويتحمل. فسكت. وهذا والله من دين ابن عمر ومن عقله، وليس هذا من علامات ضعف الشخصية. لا يلبس عليك الشيطان. يذكر عن بعض السلف أن رجلا قال له: لئن قلت لي كلمة لتسمعن عشرا. فقال له: لئن قلت لي عشرا لم تسمع حتى واحدة. يعني سفيه تحط راسك في راسه، ما يصح بارك الله فيك، فلا تتأثر بكلامه وأعرض عنه. ومن لطيف ما يذكر في موضوع الصبر على أذية الناس ونسيان هذا الأمر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الخليفة العباسي أحمد المعتضد ابن محمد الموفق ابن المتوكل على الله ابن المعتصم. فهذا المعتضد كان مع غلامه اسمه خفيف السمرقندي، قال في صيد. فلما ابتعدنا عن العسكر وتوغلوا في الصحراء برز لهم أسد، فقال المعتضد لخفيف: يا خفيف، أفيك خير؟ يعني بتسوي فيني معروف؟ فقلت: لا والله يا مولاي، هذا أسد، كيف أروح أواجهه؟ يعني لا يمكن. فقال: ولا أن تمسك بزمام فرسي وأنزل؟ قال: هذه سهلة، لو صار مكروه يقفز على الفرس ويمتطيها ويهرب. قال: فأمسكت بزمام الفرس، فنزل هذا الخليفة العباسي ورفع ثوبه وأخذ سيفه ورمى بقراب السيف على الأرض، فذهب لهذا الأسد وضربه ضربة بالسيف ثم ضربة أخرى فقتله، ومسح السيف على ظهر هذا الأسد ثم وضعه في القراب وركب هذه الفرس. ليست المسألة هنا. قال: ثم صحبت المعتضد إلى أن مات. قال: فوالله ما سمعته يذكر ذلك لأحد، فما أدري من أي شيء أعجب، من شجاعته أم من عدم احتفاله بذلك، يعني ما تكلم في المجالس أنا قتلت أسد ولا التفت لهذا الموضوع، أم من عدم عتبه علي حين ظننت بنفسه عنه. والله ما عاتبني في ذلك قط. بعض الناس إذا قلت له كلمة واعتذرته 100 مرة لا يزال يذكرك بهذه الكلمة في كل مجلس. ترى ما يصلح هذا، رعاك الله، هذا الأمر خطأ، والإنسان مطالب بأن يطهر قلبه من الغل والبغضاء والحقد والحسد. ومن جميل الشعر الذي يذكر في هذا الموضع: وإذا بغى باغ عليك بجهله فاقتله بالمعروف لا بالمنكر، أحسن إليه إذا أساء فأنتما من ذي الجلال بمسمع وبمنظر. فالله عز وجل هو السميع البصير، إن صفحت كتب لك الأجر العظيم سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الكرام، من القواعد المنهجية المهمة جدا أن تحرص على الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. فالله عز وجل يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ذكر غيرك بدين الله عز وجل. لازلت أعجب من بعض الأحبة الكرام، في هاتفه 20 مجموعة في تطبيق الواتساب. طيب ما يمكن أن تنشر في هذه المجموعات حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألي هذه الدرجة؟ بارك الله فيكم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عندك مجموعة من أقاربك يجلسون في مجلس، ذكرهم بصفة الوضوء، ذكرهم ببعض أخطاء المصلين، ذكرهم ببعض أحكام اليمين وبعض أحكام النذر، ذكرهم بمسائل تتعلق بالتوحيد والإيمان بالله عز وجل. أما أن تتجاهل هذه الأمور فهذا خطأ عظيم. بعضهم يقول: صليت في مسجد وألقيت كلمة، فجاء لي بعض العوام وقال لي: إمامنا منذ سنة كاملة لم يلقي لنا أي كلمة. طيب ليش يا أخي؟ لا يصح مثل هذا الأمر. وبعض الناس صار عنده مثل القناعة: كلامي لن يؤثر، وش فائدة هذا الأمر؟ لو ما كان في هذا الأمر أي فائدة، يأتي النبي وليس معه أحد. لابد أن تبلغ دين الله عز وجل وتعلم الناس. ربما يسمعك شخص غافل ما يدري ما يعرف، فتعلمه وتذكره وتفقه في دين الله عز وجل. حتى يقول بعض مشايخنا: إذا جلست مع بعض العامة وشربت فنجانا من القهوة لا تغفل هذا المجلس عن نفعهم، ذكرهم بسنة، ذكرهم بشيء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرهم بمحذور من المحذورات الشرعية. وبعضهم والله يستجيب ويقول لك: ما كنت أدري، ما كنت أعلم. وتصور رعاك الله لو أن عاميا بينت له طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأدى هذه الصلاة على السنة واستمر على أدائها إلى أن يموت، كم لك من أجر عند الله عز وجل؟ والله أجور عظيمة جدا. لذلك لا تتقاعس أبدا عن مثل هذه المسائل، مع التنبيه أن الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تكون على علم وعلى بصيرة. يعني بعض الناس يقول: سأدعو الناس إلى الله. طيب هل عندك علم؟ المسألة التي ستتكلم فيها ستجيب فيها من رأسك، أم ستتكلم وأنت على علم وبينة ودراية وبصيرة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل علماء الصحابة لتعليم الناس، أرسل معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل نبينا صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري لتعليم الناس. فلذلك تفقه وتعلم وعلم الناس دين الله عز وجل. يوجد أحد علماء السلف له كتاب اسمه سير السلف الصالحين، يقال لهذا الرجل قوام السنة الأصبهاني. هذا الرجل ترجم لأحدهم يقال له أبو بكر الفراء، فقال، هذا أبو بكر الفراء يقول: الآمر بالمعروف يجب أن يبدأ بنفسه ويصبر على ما يلحقه في ذلك، ويكون عالما بما يأمر به وينهى، ويكون عالما بما يأمر به وينهى. بعض الناس إذا أراد أن يعلم غيره علم غيره بجهل ودون دراية. ومرة صليت في مسجد فصلى بجانبي شاب، وبعد الشاب رجل كبير في العمر، فهذا الشاب يقول في أذكار بعد الصلاة: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فقال الرجل الكبير في العمر: لا، الجد جدي وجدك، الجد. الشافعي يقول: الجد في الجد والحربان في الكسل. فقلت له: الوالد الله يقول في القرآن وأنه تعالى جد ربنا. فقال: وش دخل القرآن بالحديث؟ فخلاص الحوار ينتهي هنا. هذه مشكلة إذا الإنسان دعا إلى الله عز وجل على جهل ودون علم. لذلك راجع وتفقه وتعلم، حتى لو كنت ستعلم غيرك بعض المسائل الواضحة. يعني مثلا تريد أن تتكلم وتبين لبعض الناشئة في عائلتكم عن أدب من آداب الطعام، الأكل باليمين والشرب باليمين والأخذ باليمين والإعطاء باليمين. تعلم الحديث الوارد في هذه المسألة، راجع الحديث، والأمر أيسر من السهل كما يقال، أمر يسير جدا، حتى تدعو إلى الله عز وجل على علم وبينة وبصيرة. يقول عمر بن عبد العزيز كما روى الإمام أحمد في الزهد: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الإنسان إذا عمل ودعا إلى الله بجهل أفسد فسادا عظيما، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا أحبتي الكرام، في مسائل العلم هذه المسائل لابد أن تبنى على الدليل، أما أن نبني هذه المسائل على أتوقع ويمكن وأظن. سمعت مرة حوار بين شخصين يتكلمان عن مسألة تتعلق بفضل المدينة النبوية، فقال أحدهم: أنا عندي كتاب في فضائل المدينة من مجلدين ما فيه هذه المسألة. قال الثاني: أنا عندي كتاب في فضائل المدينة من عدد من المجلدات فيه هذه المسألة. طيب هذا كله مؤثر، العبرة بالمجلدات أم العبرة بالدليل؟ العبرة بالدليل. وجود كتاب عندك هذا ليس بمقياس وليس بحجة. ثم أيضا ركز في دعوتك إلى الله على المسائل التي يحتاجها الناس. في صحيح البخاري: وقال ابن عباس: كونوا ربانيين، قال حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. علم الناس ما يحتاجون إليه، ما ينفعهم، ما يقربهم إلى الله عز وجل. يعني أحبتي الكرام، لو أن طالب العلم سأل نفسه هذا السؤال: ما هي السنن والأعمال الشرعية، سنن وفرائض، المتعلقة باليوم والليلة؟ يعني من أول ما يستيقظ الإنسان إلى أن ينام، ما هي هذه الأعمال المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو بصورة أخرى، كيف كان اليوم النبوي، يوم النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان؟ يعني عندما يستيقظ ماذا يقول؟ طيب سنة الفجر ماذا يفعل فيها؟ صلاة الفجر كيف يصليها؟ بعد صلاة الفجر ماذا يفعل؟ أذكار الصباح، ثم صلاة الضحى، ثم مثلا سنة الظهر، وهكذا إلى المبيت. لو جمعت هذه الأمور وذكرت من حولك كل يوم بعمل واحد فقط من هذه الأعمال النبوية، والله هذا الأمر ينفع العامة نفع عظيم. للأسف الشديد بعضهم أشغل العوام بمسائل القيل والقال ومسائل السياسة ومتابعة الأخبار العالمية ووقع كذا وحصل كذا. علم الناس ما يحتاجون إليه. من العبارات الجميلة التي تقال في كتب التراجم: شغل الناس بالعلم وانتفعوا به، هذا هو الموفق. بعض الناس يشغل الناس بماذا؟ بالبدعة والعياذ بالله. بعض الناس يشغل الناس بماذا؟ بالسياسة. حتى أن بعضهم يتسلط على طلاب العلم ويفسد مناهجهم ويشغلهم بهذه الأمور السياسية، نسأل الله العفو والعافية. لذلك علم الناس ما يحتاجون إليه. يعني مثلا لو جلست مع والدك وبينت له بعض السنن النبوية في حدود معرفة هذا الرجل الكبير في العمر، أليس هذا خير؟ والله خير عظيم. لو جلست مع الوالدة وبينت لها بعض السنن النبوية بما يناسب عمرها وفهمها، وبينت لها أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا. يعني مثلا إخواني الكرام، إذا كان عندك رجل كبير في العمر، لو قدمت له سواكا وقلت له هذه سنة نبوية يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أتظن أنه سيرد عليك ويقول لك لا أقبل منك ولا أريد أطبق السنة؟ أم ماذا سيفعل؟ يقبل منك مباشرة. واضح بارك الله فيكم. فلذلك علم الناس ما يحتاجون إليه. بعض الأمور لا يصلح للعامة أن يخوضوا فيها، بل إذا سمعتهم يتكلمون فيها أنكر عليهم، لأنها تضرهم في دينهم ودنياهم. وبعضهم ينشغل بمسائل يعني من اختصاصات ولي الأمر، فما الفائدة من الخوض فيها؟ يعني تأتي بعض الأحداث وبعض الناس يتكلمون في هذه المسائل ويخوضون فيها من 10 سنوات. لو في اليوم حفظ آية واحدة فقط، لعله الآن أن يكون قد حفظ أكثر من نصف القرآن. لكن بعض الناس وللأسف الشديد ما يجد أحد يذكر بالله وينكر عليه. يعني من اللطائف الأسئلة التي مرت علي، ذكر لي أحد المشايخ هذا، اتصلت عليه امرأة تقول: جلست في الليل أتابع الانتخابات الموجودة في البلد الفلاني بين الرئيس الأول والثاني، ثم تفكرت ما الفائدة من هذا؟ لو فرشت هذه المرأة، يعني لو قامت هذه المرأة وتوضأت وصلت لله عز وجل، أليس هذا أنفع لها؟ بلى والله. يذكر عن بعضهم أنه رؤية في المنام، ذكر هذا ابن رجب الحنبلي في الذيل على طبقات الحنابلة، قيل له: ما فعل الله بك؟ قال: ذهبت عني كذا، وذكر بعض الأمور. قال: ولم أنتفع إلا بركيعات كنت أركعها وقت السحر. أشغل الناس بالسنة، والله إن هذا أمر عظيم، والناس بأمس الحاجة إلى مثل هذه الأمور. يعني مثلا لو بينت للعامي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. كم من عامي يجهل هذه المسألة. الآن نحن ما نتكلم عن حكم السترة، واضح بارك الله فيكم، هل هي واجبة أم مستحبة هذه مسألة أخرى، ولكن باتفاق الجميع أن هذه السنة وهذه المسألة حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، فذكر الناس بها وعلمهم، ينتفع بذلك انتفاعا عظيما. ثم أيضا من مسائل الدعوة إلى الله، وهذه مسألة مهمة للغاية، احذر أن يكون عندك شغف بالمناظرة والمجاهلة والمجادلة دون أن تحكم مسائل العلم. بعض الناس يتصور أن مناظرة أهل البدع عبارة عن غالب ومغلوب، يقولون كلمة أنا برد عليهم. طيب يا أخي الكريم، عندك حصيلة علمية؟ أنت متفقه في الدين؟ تعرف مسائل الشرع والدين؟ كيف تناظر أمثال هؤلاء؟ وأذكر أن رجلا كان يشاورني في بعض الأمور، يناظر بعض شرار المبتدعة، وأنا أعرف أن الرجل ما عنده شيء في مسائل العلم، ليس على استقامة، والمسألة عنده عبارة عن حمية، وأوردوا عليه بعض الشبه، فاحتار. فقلت له لا تفعل هذا الأمر. كلمت حتى بعض قرابته وقلت لهم يا جماعة ترى هذا خطأ، اللي يفعل خطأ غير طيب، فلذلك لا يكون عندك مثل هذا الأمر وأنت لم تتقن مسائل العلم. وهنا كلمة لابن تيمية يقولها في كتابه درء تعارض العقل والنقل، قال: فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة لم تنقطع، في هذه المناظرة دابر أهل البدع، لم يكن أعطى الإسلام حقه ولا وفى بموجب العلم والإيمان. يعني أنت بهذه المناظرة الضعيفة ما أعطيت الإسلام حقه، وهذا أمر عظيم جدا. لذلك من الذي كان يتصدى للرد على أهل البدع؟ شرار المبتدعة، كبار العلماء. أما واحد ما يحسن شيء وتعجب هذه الأمور ويتصور نفسه أنه مجادل وأنه يستطيع أن يرد عليهم بأسلوب قوي دون ضبط مسائل العلم، لا يصح هذا الأمر. وأيضا بشكل عام أحبة الكرام، المناظرة العلنية مع أهل البدع لا تصلح بشكل عام، وأحيانا في بعض المسائل توجد مستثنيات، لكن بشكل عام لا تصلح مثل هذه الأمور. طيب يأتيك رجل مبتدع ويقول سأناظرك في المسألة الفلانية، قل له لن أناظرك. يقول لك أنت خايف؟ قل أبدا، لست ممن يشك في دينه، عندك جدل وعندك قيل وقال، سأدعو بعض طلاب العلم وبعض أهل العلم تناقشهم، أما أنا فما توجد عندي حصيلة علمية، كيف أرد عليك ولست بشاك في ديني؟ فلذلك لابد أن تنتبه لهذه المسألة. ثم أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن ننتبه إلى قاعدة مهمة جدا. ما هي هذه القاعدة؟ وكلامنا عن بيئة طلاب العلم، أرجو أن لا تفهم كلامي عن أمور أخرى. أحيانا بعض الأفاضل إذا رأى من أخيه الذي يعرف من سنوات تقصير في جانب من جوانب العبادة، يعني يعرف أن هذا الرجل صاحب له وعزيز له، ففرط في أمر من أمور الشرع والدين، بعضهم ما يتألف هذا الرجل. أضرب لكم مثال، رجل يقول عندي صاحبي وابن عمي مثلا كان مطلقا للحيته مقصرا لثوبه، انشغل ببعض أمور الدنيا فتساهل في بعض المسائل. طيب رعاك الله، بين له الدين بالحسنى وتألفه، لا تكن عونا للشيطان على أخيك الذي تعرف أنه صادق ومحب للخير وبدرت منه زلة وهفوة. إن أحيانا بعض الناس يقسو على أمثال هؤلاء ويكون سبب في أن يوجد عندهم نفرة أعظم وأعظم. ذكرهم بالحسنى وتألفه، ولو رأيت منه أنه يريد أن يبتعد احرص على زيارته والصحابة للدروس وتذكيره بالله عز وجل. أما أن تشنع عليه أمام الناس في الغالب هذا الأمر نفعه ضعيف. يروى أن رجلا كان ذا بأس شديد وكان يأتي إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، ففقده عمر وكان رجل من أهل الشام، فسأل عنه، قيل هذا الرجل تتابع على الشراب، نسأل الله العفو والعافية. فقال عمر لكاتبه اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب، وذكر أول سورة غافر. وقال للرسول الذي سيرسل معه الكتاب: لا تدفعن إليه الكتاب حتى تجده في غير سكر. ثم أمر من عنده فدعوا الله عز وجل له بأن يقبل هذا الرجل بقلبه على الله وأن يتوب عليه. لما أتته الصحيفة جعل يقرأها ويقول: قد وعدني الله أن يغفر لي وحذرني عقابه. فلم يزل يرددها على نفسه حتى بكى ثم نزع، فأحسن النزع وحسنت توبته. فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم قد زل زله، فسددوه ووفقوه وادعوا الله عز وجل له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. يعني أحيانا بعض الشباب إذا رأى أن صاحبه بدأ يبتعد ولا يتواصل معه، قال: ما تواصل معي لن أتواصل معه. يا أخي ما يصلح، هذا أخوك على نفس منهجك، تألف بارك الله فيك، يعني النفس قد تضعف والإنسان قد يخطئ، والشيطان له مصائد يصطاد بها بعض العباد. فلذلك ارحمه وكن عونا له على طاعة الله. وأيضا من جميل ما يذكره ابن القيم: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. سل الله العافية، ومن ابتلي بمعصية فذكره بالله عز وجل، خاصة وأنا نتكلم عن من؟ عن صاحبك وعن أخيك وعن رجل تعرف أنه صادق ولكن الشيطان لبس عليه. احرص أن تصحبه إلى الدروس والمحاضرات وأن تذكر بالله عز وجل. وكم رأينا من بعضهم أنه فعلا رجع إلى الله وتاب وعاد واستغفر. ثم أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة: أحيانا بعض الناس قد يؤذيك وما يتق الله فيك، فكن رعاك الله صادقا في التدين، لا تتجاوز حدود الله عز وجل. يذكر عن الإمام أحمد أنه قيل له: نكتب عن محمد بن منصور الطوسي؟ قال: إذا لم تكتب عنه ستكتب عن من؟ يعني اكتبوا عنه واروا عنه العلم. فقال له الرجل إنه يتكلم فيك. قال أحمد: رجل صالح ابتلي فينا فماذا نعمل؟ واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس وصل كلام إن فلان الفلاني قال عنه كلمة، يقول عني كلمة سأرد عليه بعشر كلمات. يا رجل ما يصلح هذا، يعني هذه الكلمة طيبة، رجل صالح ابتلي به. لذلك لا تشن على إخوانك في بعض الأمور اليسيرة. يعني أحيانا بعضهم إذا تكلم في مجلس، بعضهم طريقته هكذا، يعني يحب أن يتعقب عليك، قال لك: يا فلان كلمتك طيبة لكن صوتك كان مرتفع. طيب هذا صوتك كان مرتفع لا وزن لا يعني محل من الإعراب؟ لا، بعض الناس إذا سمع هذه الكلمة صوتي مرتفع تقول عني هذا، يرد الصاع صاعي. يا رجل صالح بلي بي وتوكل على الله عز وجل، لا تزيد المسألة شقاق وخلاف. إخواني الكرام، لا أتكلم عن مسائل علمية وأخطاء حقيقية، ولكن أحيانا تبدر من بعض أصحابك شيء من الزلات اليسيرة جدا يتطاول عليك، ماذا تفعل؟ أعرض عنه كأنك ما شفت، كأنك ما سمعت، لأن الشيطان حريص جدا على التحريش بين الناس. فهذا أمر لابد أن تفهم فهم صحيح. ما يأتي رجل ويقول يعني فلان الفلاني عنده انحرافات منهجية لا نسكت عنها، لا ما يجوز هذا الأمر، هذا من الغش في دين الله عز وجل. كلامنا عن مسائل أظن كلكم إن شاء الله يفهم مقصودي بإذن الله عز وجل. ثم أيضا من النقاط المهمة جدا والله أن تحرص على الإكثار من الدعاء لأصحابك وإخوانك، والله هذا أمر له أثر على التأليف بين القلوب. يعني الإمام أحمد يقول: ستة أدعو لهم وقت السحر، منهم الإمام الشافعي. هذا والله من الوفاء العظيم، الإنسان يدعو لإخوانه ومشايخه ويخصهم بالدعاء. والفضل ابن زياد يقول قال أحمد بن حنبل هذا الذي ترون من العلم الموجود عند الإمام أحمد كله أو عامته من الشافعي. يعني هذه كلمة عظيمة من الإمام أحمد. وما بت ليلة منذ 30 سنة إلا وأدعو الله للشافعي وأستغفر له. ثم أيضا من عجيب كلام الإمام أحمد أنه قال إخواني الإمام أحمد ما يتعمد المبالغة في المدح، واضح بارك الله فيكم، يعني رجل صاحب ورع وتقوى، الكلام عنده موزون والكلام عنده دقيق. ماذا يقول عن الشافعي؟ يقول ما من أحد من أصحاب الحديث حمل محبرة إلا وللشافعي عليه منها. والله هذه كلمة عظيمة عظيمة جدا من الإمام أحمد. فلذلك أكثر من الدعاء لإخوانك بظهر الغيب. يعني إخواني الكرام، أنا تذكرت الآن مثال على خطأ ما يصح أن تتعقب فيه صاحبك. أحدهم يصلي وراء أحد طلاب العلم، وهذا طالب العلم يختم ختمه في رمضان، يعني في صلاة التراويح والقيام، فقال بعضهم كالمستدرك عليه في مجلس يا أخي يوم يصلي يغلط وايد. طيب أنت دور إمام وراوني بارك الله فيك بتغلط ولا ما تغلط؟ هل هذا بارك الله فيك مجال للتعقب؟ عندك شيء روح انصحه، تتكلم عليه في المجلس ليش؟ أنت لو حطوك إمام ماذا ستفعل؟ فلا يصح مثل هذا. الإنسان ينتبه بارك الله فيكم. وأعيد وأكرر، لا أتكلم عن أخطاء علمية ومنهجية واضحة، ولكن بعضهم يستدرك شيء لا يصح الاستدراك فيه، فانتبه رعاك الله. ثم أيضا عود لسانك على الكلام الحسن والكلام الطيب، وأن تترك الخوض فيما لا يعني. قال بعضهم صحبت، هذا ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء، صحبت الربيع بن خثيم 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب. يعني في بعض الألفاظ ما يصلح أن نذكرها معاشر طلاب العلم. وأذكر أحد الإخوة الكرام له فضل علي جزاه الله عز وجل كل خير، سمعني وأنا في مقتبل العمر أقول كلمة، هذه الكلمة ليس فيها محذور ولكن لا يليق للإنسان أن يقولها، فقال لي يا عبد الله لا تقول هالكلام، هذا ما يصلح الإنسان يجيب هذا اللفظ على لسانه. فوالله أفادني بفائدة طيبة لا زلت أذكرها له منذ سنوات طويلة. فيا طالب العلم أضبط لسانك. طالب العلم إذا تساوى مع سفلة الناس في ألفاظهم وش الفرق بينه وبين الناس؟ لابد تضبط لسانك وتنتبه لألفاظك. توجد ألفاظ قد ما يكون فيها محذور شرعي ولكن يستخدمها من؟ السفلة والأراذل، ترفع عنها. وإيش فائدة طلب العلم بارك الله فيكم؟ وإيش فائدة تعلم السنة النبوية؟ لابد على الإنسان أن يضبط لسانه. ثم أيضا اترك الكلام فيما لا يعنيك. أحيانا بعضهم يتكلم في أشياء لا تعنيه ويسأل الناس عن بعض الأمور التي مفروض ألا يسألهم عنها، ويقوح بطالب العلم أن يسأل الناس وين تعمل؟ كم راتبك؟ كم اشتريت السيارة؟ يا أخي ما يصح هذا رعاك الله. إذا بغى يقول لك سيخبرك، أما أن تسأل عن خصوصيات الناس لا يصح مثل هذا الأمر، خاصة وأن بعض الناس يتضايق ويتكدر خاطرة من مثل هذه الأسئلة. وأحيانا يكون الدافع وراء هذه الأسئلة التعلق بالدنيا. ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال بعضهم، هذا أيضا ذكره الذهبي في السير، جالست الربيع بن خثيم سنين فما سألني عن شيء مما فيه الناس. يعني الناس يسألون عن أمور التجارة وفي الزمن الماضي عن الزرع والثمر والشجر وغير ذلك. قال سألني مرة واحدة سؤال، جالسه عدة سنوات، سأله سؤال واحد، ما هو هذا السؤال؟ قال أمك حية؟ أم توفاه الله؟ واضح بارك الله فيكم. فبعض الناس أحيانا يعني يسأل أسئلة المفروض أن ما يسألها، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والله المستعان. طيب، أيضا من القواعد المنهجية في المهمة جدا أن تعظم الدليل النقلي للدليل العقلي. انتبه لهذا الأمر غاية الانتباه. ومن الفوائد الجميلة بارك الله فيكم، سمعت كلمة لبعضهم يقول: من أكثر من رد على أهل الإلحاد والانسلاخ من الدين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه. تعرفون كتاب واحد رد فيه على الملاحدة الشيخ الألباني؟ له كتاب في الرد عليهم؟ أنا أسألكم، ها؟ بس كيف رد عليهم؟ شغل الناس بالسنة، واضح بارك الله فيكم، شغل الناس بتعظيم الدليل، شغل الناس بي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والله هذا من أنفع الأمور. في صحيح مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. يعني ظاهر الأمر أن فيه نفع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عنه. طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام أنفع لنا من هذا الشيء الذي قد نراه نافعا. لذلك أحبتي الكرام، لو رأينا شيء له نفع علينا، رأيناه رأي العين ونعلم أن هذا الشيء يخالف دين الله، فمفروض أن نقول ماذا؟ كذبنا أعيننا وصدقنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم. هذا الأمر لا بد أن تحرص عليه وتعلم من حولك. أحبتي الكرام، من الأمور التي يجب أن نسعى في غرسها في أولادنا ذكورا وإناثا تعظيم الدين في قلوبهم، توقير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا الابن مقصرا في بعض الجوانب، لكن إذا انطبع في قلبه حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام مع الاتيان بأركان الإسلام والإيمان، فإنه سينشأ على هذا، وهذه المسألة ستردعه بإذن الله عز وجل عن شر كبير. وهذه الطريقة من أنفع الطرق في الرد على شبهات الإلحاد المعاصر. واضح بارك الله فيكم. أن تشغل الناس بنصوص السنة النبوية وتعظيم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول بعضهم: كنت في إحدى الدول البعيدة جدا وبينت لهم مسألة الوضوء من لحوم الإبل، قال: وكنت حريص أني أغرس فيهم تعظيم الدليل، ففي كل مرة أقول لهم: هذه السنة، هذه السنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بكذا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بكذا. فقلت لهم، هو يقول: لماذا نتوضأ من لحوم الإبل؟ بعد ما بين لهم الحديث، ما الحكمة في ذلك؟ قال: فقام صبي صغير ورفع يده وقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. هذا أمر عظيم، اغرسه في نفوس هؤلاء الصغار، فإنك بذلك تغرس فيهم خيرا عظيما. وطبعا من طرق غرس تعظيم الدليل النقلي في قلوب الصغار أن تكون قدوة حسنة لهم. يأتيك أحيانا بعض الأطفال: أبوي ليش ما نسوي الشيء الفلاني؟ تقول: يا ولدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن هذا الأمر. أبوي أنت ليش تتوضأ قبل النوم كل يوم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. لماذا تصوم الاثنين والخميس؟ قل له: لأن هذا أمر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يا أبتي لا أخذ بالشمال وأعطي بالشمال؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن هذا. هذا أمر نافع جدا مع الأطفال الصغار خصوصا. ثم أيضا ربهم على عدم رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم لا يخفى عليه قصة ابن عمر مع ابنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه واحد من أولاد ابن عمر: والله لنمنعهن. قال: فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط. قال: وأقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ لأنه يريد أن يربيهم على تعظيم السنة وتوقير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا أحبتي الكرام، من عود نفسه والعياذ بالله على رد السنة يخشى عليه أن ينسلخ من الدين. والله إن الخوف عظيم على بعضهم في آخر عمره وبعد ما غازت الدنيا قلبه، يبدأ الآن يتطاول على ماذا؟ على السنة والشرع والدين. والله إن هذا أمر عظيم وأمر خطير، نسأل الله العفو والعافية. أيضا لابد أن نبين وأن ينغرس هذا الأمر في نفوسنا جميعا أننا عبيد لله عز وجل، نعبد الله، نذل لله عز وجل ونخضع له. يعني أحبتي الكرام، الكلام قد يكون سهلا ويسيرا، ولكن الله عز وجل يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بعض الناس قد يتكلم عن الصبر والعبودية لله، فإذا ابتلي قد لا يصبر، لذلك الإنسان يسأل الله عز وجل العافية، ما يتمنى البلاء. يعني قال لي أحد الأشخاص، وقد وقع على ابنه حادث، قال: جاءت لي هواجس شيطانية حتى خشيت أن أخرج من الإسلام. والله بعض الناس يتلاعب به الشيطان هكذا. تذكر أنك عبد لله عز وجل، وأن تذل وأن تخضع لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر ينفعك نفع عظيم. إذا استشعر الإنسان أنه عبد لله سيحرص على إصابة أمر الله، والله عز وجل سيأتيك بالفرج العظيم. فلذلك لابد أن تولي هذه المسألة أهمية العظمى. ثم أيضا أحبتي الكرام، من النقاط والمسائل المهمة جدا أن نحذر من خطوات الشيطان ومن سلوك طريق الفساق، مع التنبيه أن للشيطان خطوات عظيمة، فقد يفتح للإنسان بعض أبواب الخير ويكون وراء بعض هذه الأمور بعض أمور الشر والسوء، فلا بد أن تكون متيقظا بصيرا، خاصة في أي باب؟ في أبواب المباحات. لا يزال بعض الناس يتساهل في بعض المباحات، ويتساهل ويتساهل حتى يقع في العظائم. ولا أريد أذكر بعض الأمور المؤلمة التي سئلت عنها ومرت علي بسبب أن الإنسان تساهل في بعض الأشياء، وبعضهم والله أصحاب عبادة تساهل في أمور فذهبت عنه لذة العبادة، وبعضهم تساهل في أمور فوقع في عظائم كبيرة. لا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم يا أخي الكريم، إذا وجدت أن بعض الأمور نفسك تضعف فيها وتميل إلى الشر، أغلقها على نفسك من البداية، لأنك أعلم الناس بنفسك، تعرف أن وراء هذا الأمر شر ونفسك ضعيفة، فانتبه لهذه الأمور. يعني أحيانا بعض الإخوة الكرام الأفاضل، التجارة ليست صنعته، على كبر سن قال: أريد أشتغل بالتجارة. يا فلان، ترى التجارة لها ناسها يعني، وأنت لو قيل لك اذهب إلى البقالة واشتري لنا كيسين خبز ما استطعت، تريد تدخل في التجارة وسوق وغيرها؟ قال: لا، أنا أستعين بها على طاعة الله، وسأبني مساجد وغيرها، وبعد هذا أتفرغ لطلب العلم وأذهب وأسكن في الحرم وغير ذلك. يدخل في التجارة فيغرق في بحرها، وكم سمعنا من قصص كثيرة جدا في مثل هذه الأمور. فإذا كانت بعض الأمور تشعر أنها تصعب عليك أغلقها على نفسك. وأيضا أحبتي الكرام، سؤال: النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا من كثرة المال أم قلة المال؟ كثرة المال، ما خاف علينا من قلة المال. فلذلك إذا وجدت أن بعض الأمور تشغلك انتبه لها وأغلقها على نفسك، فإن بعض الأمور كما يقال تحت الدخان تأجج النيران، وبعضها تكون سبب لهاوية عظيمة والعياذ بالله، خاصة في بعض الأمور المتعلقة بالشهوات. نسأل الله العفو والعافية واللطف، وأن يسلمنا من هذه الفتن العظيمة. كم بقي على الأذان؟ صدق. طيب، أيضا أحبتي الكرام أذكر بعض النقاط السريعة. من القواعد المهمة جدا ألا تنظر إلى الدنيا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. إخواني الكرام، بعض الناس وهم من العامة يعني ما لهم صلة بالدعوة إلى الله، يأتيك ويقول: يا أخي الإلحاد منتشر، نصف الشباب عندهم هذه الأفكار. من قال لك الله يرضى عليك هذا الكلام؟ من يقول لك هذا الكلام؟ بعضهم يرى الدنيا فقط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويتصور أن هذه هي الدنيا. لا، هذا ليس بصواب. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. وبعض الناس من كثر ما يرى الشر في هذه المواقع يبدأ يسيء الظن بالناس. وقد وجدت يعني كأن حال بعض الناس يقول: خلاص عذاب الله عز وجل سيأتينا، ولا تنشغل لا بدعوة ولا غيره، بس نحن ننتظر متى ينزل علينا العذاب. شو الكلام هذا؟ الله يرضى عليك، شو الكلام هذا؟ واجبك أن تدعو إلى الله وأن تبين وأن تقبل على طاعة رب العالمين. وأما هكذا ما يصلح هذا الأمر أبدا. ثم أيضا أختم بنقطة مهمة جدا يا طالب العلم: اجعل لك مشروعا علميا لا تفرط فيه إلى أن تلقى الله عز وجل. أحبتي الكرام، لو جعلت لك مشروع أن تحفظ، هذا بالنسبة للضعيف أتكلم، ما أتكلم عن طالب العلم مجتهد، لو جعلت لك مشروع أن تحفظ كل يوم آيتين يضرك هذا؟ صعب؟ أجيب أخوان الكرام، كل يوم آيتين فقط، آيتين صعب؟ لا. واحد يقول لك: طيب آيتين بحفظ القرآن في 10 سنوات. يا أخي احفظ القرآن في 20 سنة، يضرك هذا؟ ما يضرك، استمر على طلب العلم. إخوان الكرام، بعض الإخوة، وأختم بهذه الفائدة، يقول: أنا مالي في طلب العلم، يعني مسائل الدقيقة وغيرها بالكاد أنا أستطيع أن أقرأ وأكتب. وهذا حال القلة، الأكثر إذا اجتهد يفتح الله عليه. يا أخي الكريم، اسمع سؤال على الهاتف للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وكرر سماع هذه الأسئلة والأجوبة، ستستفيد علم لا يقدر بثمن. يقول لي أحد أفاضل طلاب العلم، قال: لما كنت في الجامعة، في أول يوم في الجامعة وأمامهم 4 سنوات في الدراسة الشرعية، قال أحد المشايخ لنا: من منكم يريد أن يصبح عالم؟ إن شاء الله يعني. طبعا الكل. قال: اسمع كل يوم برنامج نور على الدرب، كل يوم اسمع هذا البرنامج وانظر إلى الخير الذي ستستفيده. لو كل يوم حفظت حديث يضرك شيء؟ إخواني الكرام، لو كل يوم حفظنا حديث لعل الإنسان خلال 2 سنين يحفظ بلوغ المرام وعمدة الأحكام، كل يوم حديث واحد فقط. لكن شغلتنا الدنيا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، واستر علينا يا رب العالمين، واجعلنا هداة مهتدين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأشكر لكم حضوركم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.